كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، هذا قد كتبه الله سبحانه في كتاب لا يبدل ولا يغير، ولا مفر من هذه العاقبة لمن كان فاجرا. كتاب مرقوم مكتوب لا يبدل ولا يغير، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وهذا الكلام يؤكد لنا ما قلناه في الأسبوع الماضي من أن الكافرين من صفاتهم الأساسية التكذيب، ومن أهم ما يكذب به الكفار يوم الدين، يكذبون بيوم الدين، بيوم الحساب والجزاء، يكذبون بيوم القيامة. فكان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمة قديمة يفركها بين يديه ويقول: أتزعم أن الله، والعجب أنه يقر بالله عز وجل، تقر أن الله خلقها، فما العجب في إعادتها؟ أتزعم أن الله يبعث هذه بعد أن صارت هكذا ويفركها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ويدخلك النار. يعني الله يبعثها ويدخلك النار، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، كونه يقول رجل نعم ويدخلك النار، ويبقى هذا الرجل على ما هو عليه حتى يموت على هذا، هذا علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة. وما قالها لأحد إلا ومات على كفره، ما قالها صلى الله عليه وسلم لأحد إلا ومات على كفره. فكما تعرفون الآيات التي مرت لنا في سورة المثل: تبت يدا أبي لهب وتب، كان أبو لهب يسمع هذه الآيات بأذنيه وهو يمشي على الأرض، وما فكر لحظة أن يقول: يا أيها الناس، إن هذا الرجل يتلو ما يتلو، ها أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمنت، فكيف إنه كاذب فيما يدعيه، فكيف يقول إني في النار ها أنا قد دخلت بذلك الدين الذي يزعم أنه مبعوث به من عند الله، فلو كان صادقا فأنا قد آمنت به وهذا دليل على تكذيبه. انظروا، لكن ما فكر في هذه الحيلة، لأنه أمر قد فرغ منه، أبو لهب في النار ولو عاش ما عاش، هذا دليل على أنه ما ينطق صلوات الله وسلامه عليه عن الهوى، ما يتكلم من رأسه، هذا وحي الله سبحانه ينطق به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم تبليغا لما أوحى الله به. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. فالكفار مكذبون، وكما قلت لا يلزم في الكافر أن يكون مكذبا بكل ما جاء من عند الله، فمن كذب بنبي واحد فهو مكذب بجميع الأنبياء والرسل، ومن كذب بكتاب واحد فهو مكذب بجميع الكتب، بل من كذب بآية واحدة فقد كذب الله سبحانه وتعالى. فالتكذيب تكذيب، التكذيب تكذيب. فالمقصود هنا أنه يشترط في من يدخل النار أن يكون مكذبا، أن يكون مكذبا، وأن يكون تكذيبه هذا بعد أن تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر من ردها وكذب بها. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يقولون: ما في قيامة، ما في ساعة، ما في بعث، ما في نشور. الذين يكذبون بيوم الدين، قال تعالى هنا، نعلم عندما نسمع عن العذاب الشديد والأكيد لهؤلاء نقول إنهم يستحقونه، فالله لا يظلم الناس شيئا. ما يحترق في نار جهنم ولا يصلى حرها ولهيبها إلا من شرد على الله كشراد البعير على أهله، ما يصلى النار إلا شقي، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وما كان لرب العزة وهو الحكم العدل أن يسوي بين أهل رحمته وفضله وبين أهل الشقاوة والخسران. نعم، وإن عذب الموحدون ببعض ذنوبهم، لكن الله لا يسوي بينهم وبين هؤلاء الأشقياء أبدا، فالله لا يظلم مثقال ذرة جل في علاه. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ما يكذب بيوم الدين أحد فيه خير؟ هذا الذي يكذب بيوم الدين هل يتوقع منه أن يكون فيه خير؟ هذا لا خير فيه، وإن فعل ما فعل. ولذلك كانوا يأتون يقولون: يا رسول الله، فلان في الجاهلية كان يكرم الضيف وكان ينجد الملهوف ويغيث كذا، هل ينفعه؟ فيقول: إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي خير هذا؟ إن عمل مثل هذه الأمور الإنسانية كما يسميها الكفار، فإن الله يثيبه عليها في حياته الدنيا. الكفار إذا عملوا شيئا من الخير فإن الله يثيبهم في حياتهم الدنيا، ولذلك فالدنيا جنة الكافر. ربنا يجعل للكافر جنة، ولكن أين جنته؟ جنته في الدنيا. ولذلك هذا هو الجواب عن التساؤل الذي يسأله كثير من الناس: الله، إحنا مسلمين موحدين وحالتنا زي ما إحنا شايفين كده، دايما في يعني أزمات اقتصادية، والناس اللي بره دول بيتمتعوا وعايشين عيشة ما حدش عايشها. الله، دول كفار، ربنا غضبان عليهم، هؤلاء قوم عجل الله لهم حسناتهم في الدنيا، جنتهم في الدنيا. انت عايز تكون جنتك في الدنيا زيهم؟ أما أنت فإن الله قال في حقك وحق أمثالك: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المؤمن يمتحن ويبتلى، أما الكافر فإنه ينعم، ثم إذا جاءه الغضب فإنه غضب الله وعذابه الذي ينهي كل شيء. إن الله لا يملي للكافر فإذا أخذ أو للظالم فإذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، متجاوز لحدوده، آثم، يفعل ما لا يرضي الله. فالكافر مهما رأيت عليه من إنسانية، حتى في زماننا انظروا إلى الكفار يتكلمون عن حقوق الإنسان، فإذا تعارضت هذه الحقوق المزعومة مع مصلحة لهم لا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة، بل هي القنابل الذرية والهيدروجينية وكل الأسلحة تطلع، فيش بها رحمة، لا في حقوق إنسان ولا في رحمة بحيوان، وكل هذا يذهب ما دام الأمر قد تعارض مع مصالحهم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، بيكلمك عن نملة وبعد كده هو يبيد القارات والبلاد بأسلحته المدمرة. فين بقى النمل وفين الحيوانات النادرة وفين الرأفة بالقطط والرأفة بالكلاب والرأفة مش عارف أين هذا الكلام الذي تتكلمون عنه؟ فالكافر متناقض مع نفسه، وكيف يوفق وهو ما وفق في مصلحة نفسه؟ إذا كان ما وفق في نفسه فكيف يوفق في غيره؟ فالكافر لا خير فيه، وإن ظهرت منه علامات الخير فهو لا يقصد بها وجه الله، بل يقصد بها دائما إيش؟ السمعة والرياء والفخر، هذا هو. فالواحد منهم يفعل الأفاعيل ثم يقول: أنا فعلت وأنا سويت وأنا، هذه هي طبيعة الجاهلية القديمة وما زالت طبيعة الجاهلية الحديثة. من عمل منهم خيرا فيعمله من أجل أن يذكر به، لا من أجل أن يطلب شيئا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمنون لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمن المؤمن يعمل لنفسه، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يمن ولا يقول: فعلت أنا سويت فيكم وسويت لكم، هذا ما يقوله المؤمنون الصادقون. أما الكافر فإنه لا يعمل. كان العرب فيهم من يطعم الطعام ويقري أو يقري الضيف ويغيث الملهوف والمحتاج ويساعد المحتاج، ولكن كل هذا كان من أجل إيش؟ من أجل ما عند، لا من أجل السمعة، أن يقال فلان أكرم العرب، فلان يعني يعمل كذا وكذا من الولائم ويطعم كذا وكذا من الضيفان. فالمسألة عندهم كانت فخر، ولذلك في الحج الذي هو موسم يفترض فيه أن يكون لله، كانوا إذا يعني تحركوا في المناسك بدلا من أن يذكروا الله ويعظمون الله إيش يعملون؟ يذكرون آباءهم، إحنا ولاد فلان اللي كان بيعمل وكان بيعمل. فربنا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان الناس في الجاهلية يقول لك أنا ابن فلان وأنا أبويا فلان وأنا من قبيلة كذا اللي كان بتعمل وتعمل وكانت بتطعم الحجيج، وكان هذا الفخر يضيع الثواب. ما كان لله فإنه لا يطلب يعني أجره وثوابه من المخلوق ولا يمن به على المخلوق. فالكافر لا يرجى منه خير، وإن فعل الخير فإنه خير متكلف، وقد ترى منه ما يناقض ما يقوله، كما قلنا الآن عندهم في الخارج جمعيات الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان، وأين الرفق بالمسلمين الذين يذبحون الذين يقتلون؟ فين الرفق؟ يرفقون بالكلاب ولا يرحمون البشر، فهذا ليس برفق. بل ما أشد قسوة قلوب هؤلاء الكفرة، ما أشد قسوة قلوبهم، لا يعرفون الرحمة، والرحمة عندهم هي الرحمة التي يحصلون بها المصالح ويفتخرون بها لأمر الإنسانية وحقوق الإنسان، ما أبعدهم عن حقوق الإنسان وما أبعدهم عن الإنسانية والرحمة والشفقة، إنهم لا يعرفون إلا بطونهم وفروجهم، لا يعرفون إلا متعهم الشخصية، فهم يعيشون للمتعة، وإن فعلوا شيئا من الخير يفعلونه من أجل المتعة أيضا. فالكافر لا خير فيه، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هنا نعرف صفات الكافرين، وللأسف بعض الناس عندما يتكلم عن صفات الكافرين يهمل القرآن إهمالا تاما، كأن هذا القرآن ليس خطابا لنا وليس تنزيلا يخصنا. صفات الكفار في القرآن واضحة كالشمس، وصفاتهم كذلك في السنة ازدادت وضوحا، فلا نسوي موحدا بكافر يكذب بيوم الدين ويكذب بما جاء من عند الله ويصف كتاب الله بأنه أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا ماذا يقول الكافر؟ قال أساطير الأولين، ما يصدق أن هذا كلام الله أصلا، لا يؤمن بالكتاب، لا يؤمن بالكتاب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، ما سبب هذه الكلمات وهذه المواقف التي يتخذها الكافر، مع أننا نقرأ في كتاب الله أحيانا أنهم في باطن الأمر يقرون بالحق، ولكن تصوروا أيها الإخوة، تصوروا أن الإنسان قد يخدع نفسه ويكذب لدرجة أنه في النهاية يصدق كذبه، وهذا نتيجة لفساد عمله. تعرفون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان عندما يقع في الشر لا يقع في الشر مرة واحدة هكذا، ولكن هي خطوات الشيطان كما وصف الله سبحانه وتعالى. فالكافر في الأصل ما كذب إلا علوا واستكبارا وظلما، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكافر من هؤلاء يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، ولكنه كيف يسلم له لولا أنزل هذا القرآن على إيش؟ على رجل من القريتين عظيم. الله هو بتاعهم حيث أحسن بتاعنا، لا احنا عايزين النبي بتاعنا يكون احنا عندنا في بلدنا، لما كان من عندنا كنا آمنا. قضية علو واستكبار، ستضيع منهم هيبتهم وسلطانهم وعلوهم في الأرض لو أقروا أنهم يعني آمنوا، خلاص إذن ضاعت هيبتهم وضاع سلطانهم وضاعت مفاخرهم. فتجد الواحد منهم في الباطن يعرف في الباطن يعرف بمرور الوقت مع كثرة ظلمه ومع كثرة إثمه ومع كثرة طغيانه، حتى معرفة أبسط الحقائق تجده بعيدا عن ذلك. كل إيش الرجل ده ما أعمى؟ فعلا هو أعمى. هذا الرجل يتصرف هذا التصرف، هذا ما يفهم، هو فعلا لا يعقل، هو أصلا لا يعني يعمل عملا مسددا أبدا. لماذا؟ حيل بينه وبين قلبه، حيل بينه وبينه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حيل بينه وبين قلبه بإيش؟ بذنوبه، بخطاياه. الذنوب عندما تصيب الإنسان تصيبه في مقتل. أين تصيب الذنوب الإنسان؟ والعياذ بالله في القلب، تعرض الفتن على القلوب. أنت صحيح بتشوفها بعينك أو بتسمعها بودانك أو بتقولها بلسانك، لكن هي بتوصل مباشرة إلى إيش؟ إلى القلب. لا بد أن تؤثر الفتنة أو الذنب أو المعصية في القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى قلوبهم الران. إيش الران هذا والعياذ بالله؟ ذنوب. التفاف الذنوب وكثرتها حول القلب تجعل الإنسان في واد وتجعل قلبه في واد آخر. وهذا كلام مع أنه في الكفار، لكن طبعا ما يصل القلب لهذه الحالة مرة واحدة، كما في الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، هي ذنب بمعناه حتة سودة صغيرة كده، بعدين ذنب تاني جنبه كمان حتة سودة، مع كثرة هذا السواد يسود القلب كله. بعدين تكثر الذنوب تعمل بقى طبقة سميكة، هذه الطبقة غلاف ران. بعدين لما بقى العملية تكثر تراكم يطبع على قلبه، خلاص مدام خد ختم انتهى، ما فيش، يختم على قلبه ويطبع على قلبه، ولا يكاد يفقه حديثا، ولا يكاد يفقه قيلا، ولا يكاد يعقل، ولا يكاد يرى، ولا يكاد يسمع، والشيء يكون مانع. خلاص، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما فعلت، ولو حذرت ما حذرت، ما في فايدة، ما يسمعك ولا ينتفع بذكراك ولا بنصحك، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإن صحت الليل والنهار. كلا بل رانا. إذن لما ربنا يحرمهم من الهداية ويحرمهم من التوفيق، أهذا ظلم من الله لهم؟ لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا جزاء وفاق، هذا جزاء من جنس العمل. أنت أعرضت يعرض الله عنك، نسيت الله فالله ينساك، ماذا تريد؟ هذا جزاء من جنس عملك، فهذا مقابلة للسيئة بسيئة، جزاء سيئة سيئة مثلها. فأنت أعرضت يعرض الله عنك، نسيت الله ينساك ربك سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، زاغت قلوبهم فأزاغها الله وزادها بعدا عنه، هذا جزاء وفاق. فهذا الران الذي يعلو على القلوب ويمنعها من الانتفاع والاستفادة ومعرفة الصواب، هذا عدل، هذا عدل. والله كما قلنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن كل ما تعمل معصية هذه المعصية تزيدك بعدا عن الحق. ولذلك أهل العلم يستفيدون من هذا أنه من جزاء السيئة إيش؟ السيئة بعدها. الإنسان يعمل سيئة ولا يتوب، معناه فيه تمادي في الطغيان، تمادي في العصيان. وعلاج هذا المبادرة السريعة إلى التوبة. إذا أذنبت ذنبا فبادر إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ينفرط العقد وقبل أن يفوت الوقت، لأنك بعد ذلك قد تحاول وتجد نفسك غير قادر، يحال بينك وبين قلبك. فذلك أقول المسألة وإن كانت صحيح الآيات في الكفار، لكن هذا يعني هذا هذه النتيجة الأخيرة لا يوصل إليها مرة واحدة. فالمسلم نكتة سوداء وجوارها نكتة سوداء، احذر من العاقبة. لذلك أهل السنة وإن لم يكفروا صاحب المعصية لكنهم يحذرون، يقولون له احذر، فالمعاصي وإن كانت لا تخرجك من الملة لكنها طريق موصل إلى إيه؟ إلى الكفر والعياذ بالله. فاحذر المعصية، لأن المعصية بعد المعصية بعد المعصية يخشى عليك والعياذ بالله أن تخرج بعد ذلك من الملة بالكلية. فالمسألة هنا يخاطب بها المسلم، يا أيها المسلم ما يأتي الران من فراغ. فتجد بعض المسلمين في هذه الأيام تجده بعيدا، بعض المسلمين والله لا ترى عليه شيئا من سيم الإسلام، لابس سلسلة ذهب وخاتم ذهب أو خواتم ذهب وسنسيال وقميص مشجر ومش عارف بنطلون آخر موضة وحذاء بأي شكل، ما يخطر على بالك أن هذا له أدنى صلة بالالتزام أو بالدين. فإذا جلست معه وحادثته بينك وبينه تفاجأ بأن هذا الذي في هذه الهيئة والذي تلبس زوجه من الملابس ما لا يمكن تصوره، يقول لك ده أنا في يوم من الأيام كنت طيب وخرجت مع جماعة التبليغ. قل له ايش هذا صحيح؟ قل لك ايام الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله في انس بن مالك طلعت معاهم 3 ايام وانا بحب الخير والله. ما الذي حال بينك وبين الخير؟ قل مش عارف. مش عارف ايش؟ مش عارف انت لما اعرضت عن الخير حيل بينك وبين قلبك في النهاية. انت لما جلست كده تفتش وتقمش وتروح يعني حفرت في التراب لغاية ما طلعت له قلبه الأصلي وبدأ يتكلم بها باللي هو جواه في الحقيقة بعيدا عن المظاهر الكاذبة. مرة واحد من الناس اللي هي عايشة في المظاهر دي خلى به بعض الواعظين وبعض الناصحين، فقالوا له يعني احنا شايفينك طيب واحنا شايفينك، قال لهم انتظروا 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 ايش. فقام من مكتبه وقال لسكرتيرته محدش يدخل عليه دلوقتي خالص، وأغلق الباب وجلس في هيئة الفقير المسكين وبدأ يتصبب عرقا وبدأ يحكي عن نفسه، وإذا به يعيش حياة بعيدة كل البعد عما في داخل قلبه. قلبه يحب الخير ويريده، ولكن انظروا كيف تفعل الدنيا بأهلها، المظاهر الكاذبة، التفاخر، التباهي، حتى يترك الناس الصلاة، يترك الناس دينهم بالكلية، مع أنهم لو فتشت ستجد بقايا الخير موجودة في داخل القلوب، ولكن حيل بينهم وبين ما في قلوبهم، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الخير اللي في قلبك ده خلاص صار مدفونا تحت الأنقاض. فين الأنقاض؟ الأنقاض اللي هي الذنوب والخطايا، خلاص تراكمت الذنوب والخطايا، فمهما كان تحت هذه الأنقاض حياة هل يمكن أن تستمر؟ لا، زي الجماعة اللي طلعوهم من تحت الأنقاض، إذا تركوهم تحت الأنقاض لن يحصل إيش؟ الموت، النهاية الموت، ما يصل إليهم هواء ولا غذاء ولا ماء، من أين يأتي؟ فإذا حيل بين الإنسان وبين الخير الذي في قلبه هل يظن بهذا الخير أو لهذا الخير أن يدوم؟ مهما كان كثرة في الأول فإنه يذهب نور هذا الخير شيئا فشيئا، لغاية ما في القلب خلاص كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما حجبت قلوبهم عن الهداية في الدنيا يحجبون عن رؤية الله يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقاب لهم، عقاب لهم على ما اتخذوه من موقف حيث حجبوا أنفسهم عن الخير في الدنيا، يحجبون عن الله يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، معذبون بنار جهنم ومحترقون فيها بلهيبها وبحرها والعياذ بالله. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال توبيخا لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. وفي المقابل أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الفجار في أسفل سافلين، كتاب الأبرار في أعلى عليين، فكلما علونا وارتفعنا كلما كانت السعة وكلما كانت الرحابة والفسحة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، طبعا تعرفون الأرض الثانية أضيق من الأولى، والثالثة أضيق حتى تصل إلى الأرض السابعة هي أضيق أرض، لذلك يوصف كتاب الفجار بأنه في سجين، وسجين فعيل من السجن، سجن سجين، مثل ما تقول ضليل، هذه صيغة مبالغة، يعني هذا سجن ضيق، سجن فيه كرب وهم وغم ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أما كتاب الأبرار ففي عليين، هذه مبالغة في العلو، وما أدراك ما عليون، هذا في كتاب لا يتبدل ولا يتغير، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فلعلوه يشاهده أهل الملأ الأعلى. من الذين يشاهدون ذلك الكتاب؟ إنهم الملائكة، يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، أهل الجنة، أهل السعادة، أهل الطاعة، يختم لهم بالنعيم الدائم المقيم الذي لا يذهب ولا يزول. إن الأبرار أصحاب البر، والبر هو العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر مش حركات فقط، البر له أصل، ولكن البر أن آمن بالله اليوم الآخر. فكل من قام عمله على عقيدة صالحة صحيحة فإنه من الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، نعمة، على الأرائك ينظرون. لما كانوا على صلة بالله في الدنيا فإن الله يثيبهم، إما بأن ينظروا إلى ما متعهم الله به، وإما أن يكون المقصود وهو الأرجح أن ينظروا إلى الله، إلى وجهه سبحانه وتعالى. فكما جاز الله من حجبوا عن هدايته في الدنيا بأن حجبهم عنه، يجازي من كانوا على صلة به وبمنهجه في الدنيا بأن يرزقوا لذة النظر إلى وجه الله جل في علاه. على الأرائك ينظرون، على تلك الفرش والأسرة وقد ابتكأوا عليها في سعادة وفي هناء وفي راحة، ينظرون إلى وجه الله العظيم سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف ما هم فيه من النعيم دون أن تسألهم عن حالهم، لما يظهر من أثر النعمة على إيه؟ على وجوههم. يعني أنت توصف وشه كده تعرف حاله من غير ما يتكلم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا يشبه قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتفسير ذلك بالنظر لوجه الله أولى نظرا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يشربون رحيقا طيب الرائحة طيب الطعم، يخلط ويختم بالمسك ختامه مسك، وفي ذلك أي هذا الذي ينبغي أن يتنافس الناس على تحصيله. إذا كان ولا بد من التنافس، فما الذي ينبغي التنافس عليه؟ تنافس على هذا الدائم، تنافس على هذا الباقي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه خلطه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، هذا الرحيق يخلط ويمزج بأشياء طيبة أو بأشياء طيبة تزيده حياة حلاوة وتزيده رائحة طيبة، وهذا ينعم به المقربون وأصحاب اليمين، عينا يشرب بها المقربون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وسبحان الذي قال كانوا ونحن نتلوه وما زلنا في حياتنا الدنيا، لأن هذا يشعرنا بأن الأمر واقع لا محالة، فهذا معناه أنه كائن، بدليل أن الله يقول كانوا، خلاص الأمر منتهي، ما لا يمكن أن يتغير. فكأننا انتقلنا فعلا للدار الآخرة ونتكلم من هنالك. إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا، المجرمون كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من عباد الله المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا، الله ده احنا لسه هنا، ما كانوا يعني، كانوا يعني في الجاهلية؟ لا، ده هم في كل عصر وفي كل مصر. الكافر يسخر من المؤمن، وما يغيظ الكافر مثل رؤيته للمؤمنين. خلاص هؤلاء هم الشوكة في حلقه، كما قال فرعون: إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طب انت راجل راكب كرسي وعرش، ايه اللي شغلك بالناس الضعاف الغلابة المساكين دول؟ ايه غيظينك في ايه؟ حجة عليه، وجود من يطيع الله حجة على من يعصيه. تقول انا ما اقدرش، عمال ده قدر ازاي؟ ده انت مالك، تقول لي هي ملك مش عارف سلطان، وهذه الانهار تجري من تحت، مش عارف يطيع ربنا، ده اللي معهوش حاجة بيطيع ربنا. طاعة الله لا تتكلف شيئا، بالعكس المعصية هي اللي عايزة تكاليف ونفقات. واحد مننا عشان يصلي بيغرم حاجة؟ بالعكس، ما شاء الله انت مستفيد من كل الجهات. اما اللي بيروح شارع الهرم شوف بقى في الليلة بيدفع كام. احنا بنيجي هنا وبناخد ثواب وطاعات وربنا يرحمنا والملائكة تحفنا، كل هذا ما بندفعش حاجة. يعني ابعد واحد مننا جاي من مش عارف منين هيدفع 20 قرش مواصلات ولا ربع جنيه ولا 50 قرش، حتى لو جاي بتاكسي دفع 3 جنيه يعني. فالطاعة ليست مكلفة، اما المعصية فهي المكلفة. ومع ذلك اذا اردت ان تحب تطيع يقول لك خد بالك عليك مسؤوليات، وبعدين ده لما تحب تطيع، لكن لما تحب تعصي يقول لك ما حدش واخد منها حاجة، كم يا اخي كم صرفت وكم انفقت، يعني خلاص كله رايح. مش حدا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ده الفحشاء مكلفة، ده الفحشاء دي خراب بيوت. ومع ذلك تجد الواحد لا يكاد يجد شيئا ينام عليه، ويتبع هواه وشهوته وينفق على نفسه في المخدرات ما يفتح بيوتا مش بيت. يا سبحان الله، ده انت نايم على البلاط وعمال تدفع في المخدرات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وزلت له تبرعوا لبناء بيت الله، يروح مطلع 10 سهم مقطعة بدها لك، ما حدش راضي ياخدها منه. يا سبحان الله، هذه طبيعة الناس. فالمقصود هنا أن طاعة المطيعين حجة على العاصين والمخالفين والمكذبين والكافرين، برغم أنهم يمتلكون الكثير الكثير. ما يغيظ الكافر مثل وجود المؤمن. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وربنا هنا يتكلم كأن الأمر إيه؟ كأن الأمر فرغ منه، خلاص الدنيا انتهت والقيامة قامت وخلاص كل واحد راح لسبيله. وهناك كأننا نتكلم عن إيه؟ عن المآل، ما تقول إليه الأمور، كأن هذا الذي ستقول إليه الأمور قد تحقق، لأنه واقع ولأنه كائن. فنحن ما زلنا في دار الاختبار، ولكننا نسمع ذلك الخطاب الذي يكون في دار القرار. إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. ومع كثرة الفساد تجد أهل الشر يتغامزون على أهل الخير، هذا نشاهده. تجد الوحدة حط ألوان الطيف في وشها، ما في لون من ألوان الطيف إلا وله في وجهها أثر. فإذا رأت رجلا ذا لحية ومعه امرأته المستورة تروح يعني زغدة الشاب اللي معاها بص شوف كأنها رأت شيئا غريبا وعجيبا. وإذا مروا بهم يتغامزون. طبعا الآية أصلا في الكفار الأصليين، نحن لا نقصد أن هؤلاء المسلمين يصيرون كفارا من مثل هذا، ولكن نقصد أن هذه سنة من سنن الله، كلما تمكن الشر من الإنسان كلما أبغض الخير وأهله واستنكر الخير وأهله. ولذلك دائما نقول مع كثرة معاصينا وكثرة ذنوبنا أقل ما يشفع لنا أن نحب الخير وأهله. يعني أنت معترف أنا مذنب يا رب، وأنا خطاياي لا تعد ولا تحصى، وأنا ضعيف وفقير، وإيماني على قدري، وما يعلم بحالي إلا أنت، ولكن أقل ما يشفع لك أنك تحب الخير وأهله، ما تبغض الخير ولا تبغض أهل الخير أبدا. وإذا رأيت أهل الخير فعلى الأقل تتمنى أن تكون مثلهم. ما تقولش بص دول المجانين اللي متطرفين، لا، إياك أن تصف أهل الخير بأي صفة فيها استهزاء أو بأي صفة فيها سخرية. فالمؤمن حتى وإن كثرت ذنوبه يحب الخير. لا تعرفون حديث الأعرابي؟ الصحابة كان عندهم فطرة سليمة. الأعرابي يسأل يا رسول الله، شوفوا الأعراب كان عندهم بديهة، يعني ما شاء الله فيه فطنة فطرة وبساطة وسهولة لكنها دليل على فهم. يا رسول الله، الرجل أو المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. سؤال في غاية الذكاء، وفهمه نبينا صلى الله عليه وسلم، عرف إيش الرجل قصده. يعني الرجل يسأل سؤالا بكلمات معدودة، يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. الواحد بيحب ناس ومش عارف يلحقهم، اختصار معناها أنه يريد أن يقول له أنا أحبك ولكن أنا عارف مش عارف أعمل زيك أبدا. كلام المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له المرء مع من أحب. أجابه صلى الله عليه وسلم، أنت مش عارف تعمل زي، لكن لو أحببتني فإن ذلك يلحقك بي. فمن أحب الخير وأهله كان مع أهله يوم القيامة، ربنا يلحقه بهم زي ما ربنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك دائما نحذر، إياك أن تحب الشر وأهله، إياك أن تحب الشر وأهله، لأن هذا الحديث فيه أن المرء يكون مع من أحب. هذا معناه في الخير وفي الشر، يعني الذي يحب أهل الشر يحشر معهم أيضا. لذلك لا يجتمعان في قلب مؤمن حب الله وحب أعدائه. كيف تحب الله وتحب أعداء الله؟ تحب دين الله وتحب من يهدمون دين الله؟ ما يستقيم هذا أبدا. تحب شريعة الله وفي نفس الوقت تحب من عطلوها؟ لا، كلام ما ينفع ما يصلح. تحب الخير وفي نفس الوقت تحب أهل الفساد والشر؟ تحب المعروف وفي نفس الوقت تحب المنكر وأهله؟ ما ينفع ما يصلح، لا يجتمعان في قلب مؤمن. لذلك قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو كان حتى أبوه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، نحب في الله ونبغض في الله. ما دمنا نحب الله فإننا نحب من يحبه الله سبحانه، وما دمنا نحب الله فإننا نبغض من يبغضهم الله سبحانه. هو كده في إيمان دخل في القلب، هذا الإيمان لابد أن يجعلك تحب من آمنت به وتحب من يحبه الله سبحانه الذي آمنت به. في المقابل كيف يكره الله أقواما ويبغضهم وأنت تحبهم وتقول أنا أحب الله وأؤمن بالله. ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة من أعمال إيه؟ من أعمال القلوب. مودة في فرق بين المودة، ولذلك ما تجدش آية في القرآن تقول إن أنت تحب الكفار. أن يكون بينك وبين كافر مودة، مفيش آية تقول إن يكون بينك وبين كذا. عسى الله آية لما يتغير بقى هو، لعلك باتقائك لشر ذي الشر بالإحسان ينقلب من عدو إلى حبيب، فيكون بعد ذلك بينك وبينه إيه؟ مودة. واحد يقول الله طبعا مش ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا، وقال أن تبروهم ولا أن تودوهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كذلك إذا كان والداك على غير ملة الإسلام، رجل كان نصرانيا وأسلم، أبوه مثلث وأمه مثلثة، ما زالوا على شركهم، قل الله ده الواحد بطبيعته بيحب أبوه وأمه، يقول له لا، إذا دخل الإيمان قلبك فلا ينبغي أن يكون في قلبك مودة لكافر ولو كان هذا الكافر إيش؟ أباك. واحد يقول الله مش ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه مصاحبة بالمعروف، يعني أنت تبر والديك لا بأس بالبر والإحسان ومعاملتهما معاملة طيبة، ده أنت مطالب ببر والديك لازم ولو كان كافرين، ولو جاهداك على أن تشرك بالله عز وجل يجب عليك برهما والإحسان إليهما. إنما الكلام هنا عن إيش؟ عن مودة القلب. مودة القلب لا يوجد في قلب مؤمن يؤمن بالله اليوم الآخر مودة لأعداء الله أبدا، لا يجتمعان في قلب مؤمن، أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت في قلبه مودة لكافر. فهذا يقول طب أنا بشتغل مع واحد نصراني، لا اشتغل معاه في الدنيا ده موضوع تاني. الإسلام لا يحرم عليك أنك تتعامل مع الكفار بيعا وشراء وأخذا وعطاء، هذا ما فيه شيء، معاملات الدنيوية الإسلام لا يمنعها، بل حتى الأمور التي هي من قبيل الإحسان والمعروف، إن كان جارا لك ولا يحاربك في الدين استحاله فهذا لا بأس، لو مرض أن تعوده ما في مشكلة، إذا مرض أن تعوده لا بأس أنك تصبره، إذا مات له يعني حبيب أو قريب أو ما إلى ذلك تصبره وتدعو الله لأن يصلح حاله، لا بأس بهذا على ألا تقع في مخالفة شرعية، يعني ما تذهب له وتفاجأ بأن الغرفة اللي أنت جالس فيها فيها صلبان وأصنام ولا هذا ما يجوز بحال، أو يدعوك إلى الكنيسة وتذهب تجد التماثيل والأصنام والصلبان وتجلس في وسطها، ما ينبغي لمؤمن أن يجلس في مكان يكفر فيه بالله عز وجل. إذا انتبه، برك وإحسانك هذا موضوع ثاني، معاملة طيبة يعني، فالإسلام لا يمنعنا أن نعامل غير الحربيين من الكفار معاملة طيبة. أما الكلام الذي أتكلم عن إيش؟ المودة، فالمؤمن يحب الخير وأهله، والكافر يحب الشر وأهله، والمؤمن يبغض الشر وأهله، والكافر يبغض إيش؟ الخير وأهله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طبعا الكافر مش هيقول عن نفسه إنه هو شرير، ده بالعكس يقول لك الجماعة دول هم الأشرار في النار بقى لما يعودوا، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يقصدون مين هنا؟ يقصدون المؤمنين. فكان الكفار يطلقون على المؤمنين في الدنيا أشرار، يا سبحان الله. فالكافر يطلق على المؤمن أنه شرير، ويطلق على المؤمن أنه ضال. طبعا ضال مش ضال عن الخير، لا، ضال عن طريقته وطريقة أباه وأجداده. دائما الكافرون يصفون المؤمنين بصفات توهم أنهم هم على الخير وعلى الهدى، وأن المؤمنين هم الذين ضلوا. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مذمم، هو اسمه محمد، محمد هذا من المحامد، يعني أنه محمود، أن صفاته محمودة مرضية، فكانوا يقولون أنه إيش؟ مذمم من الذم. فمع مرور الوقت يعني ألسنتهم علقت على كلمة مذمم، فلعن الله مذمما. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه انظر كيف صرف الله أذاهم عني، إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. فالكافر أعمى البصيرة، غير موثق، الفاجر أعمى البصيرة، ما هو موفق، ما هو مسدد، ما هو مسدد في تصرفاته ولا في أفعاله ولا في حركاته. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لما يرجع لبيته يعيش في المتع وفي الترف وفي النعيم، ويعني المفروض أنه يشكر الله على هذه النعم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي ضالون عن طريقتنا وعن نهجنا. وما أرسلوا عليهم حافظين، ما الذي يغيظ الكافر من المؤمن؟ هل هو محاسب عنه؟ وما أرسلوا عليهم حافظين، كما قال ذلك الرجل الذي شهد بالحق وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. الله أنتم خسرانين، إيه كذاب خلاص ربنا حاسب، هو يكذب على نفسه. وإن يكو كاذبا وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، لازم تخافوا. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم، يوم القيامة، كما قلنا الكلام كأن يوم القيامة محقق وواقع، والكلام عن دنيا قد مضت وانتهت. إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. والناس اللي عندهم في المثل الدارج يقول لك الفائز اللي بيضحك في الآخر، ما أنت ممكن تضحك في الأول وبعدين تعيط في الآخر. ولذلك ربنا قال فليضحكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا.